نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المجرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
هذا السائل عين ألف راء يقول: أرجو توجيهي حفظكم الله شيخ محمد في هذا السؤال. إذا دخل وقت الصلاة وأنا في المقابر، هل يجوز لي أن أصلي أم أنتظر مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخ الذي يقول أنه يدخل عليها الوقت وهو في المقابر، فهل يصلي لأنه يخشى أنه لو تأخر أم يتأخر على الوقت؟ لا، المقابر ما يجوز الصلاة فيها، النبي نهى عن الصلاة في المقبرة. وكل هذا النهي عن الصلاة في المقابر احتياطا للدين واحتياطا للعقيدة، لأن المقابر كثيرا من الناس يأتون إليها ويطلبون من بعضهم مثلا العون أو المدد، أو يدعون غير الله أو يدعون بعض هذه القبور. فلذلك لا يجوز أن يصلى في المقبرة، لا فرض ولا نفل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا في القبور ولا تصلوا إليها، ما يصلي وأمامه قبر ولا يصلي بين القبور. فالصلاة ما تصح، لو صلاها ما صحت صلاته في المقبرة، بل ولا يستقبل المقبرة، لا بد أن يكون بينه وبين المقبرة حائل. حتى أن العلماء ذكروا أنه يكون مثلا ربما تكون المقبرة مسورة، وإذا كان ما بينك وبينه إلا سورة ما يتصح الصلاة، لا بد أن يكون هناك حاجز آخر غير سور المقبرة، وإلا لو استقبلت سور المقبرة ما تصح صلاتك. فالمهم الاحتياط لهذه العبادة، ولا يجوز الصلاة في القبور. ولهذا متقرر عند الصحابة هذا، تقرر قولوا عليه الصلاة والسلام وفهموا هذا كلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النفل ما هي بالفرض، أكثر من الصلاة في بيوتكم، لا تجعلوها قبور، لا تشبهوها بالمقابر بمستقل عندكم، إنه ما يصلى في المقبرة، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقبرة، ما صلوا فيها، يعني صلاة النوافل. صلوا في لأنك إذا صليت في البيت أولا أنه أقرب إلى الإخلاص، ما مثل صليت في المسجد ولا صليت في الناس يشوفونك، فصلاتك في بيتك أقرب إلى الإخلاص. هذا الأمر الثاني، في فوائد: أهل البيت إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وصلوا مثلك نوافل، أولادك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك وصلوا نوافل، فالصلاة في البيت أفضل، أفضل من صلاتك بالمسجد النافلة. كونك مثلا تبي تهجد وتخرج المسجد تصلي بالليل بالمسجد، لا، صلاتك ببيتك أفضل من كونك تصلي التهجد بالمسجد، لأن هذا أقرب إلى السر وأقرب إلى الإخلاص. ثم أيضا فيه فائدة لأهل البيت، يقتدون بك ويرون صلاتك ويعملون مثل ما تعمل. أما بالنسبة للقبور فهو متقرر عند الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وشدد في ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير من البناء على القبور لأن تكون وسيلة وكذا. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو بنا مسجد في المقبرة أو كذا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن عليه الصلاة والسلام من بنى مسجد في القبر في المقبرة، أو وضع قبر مثلا في المسجد، فكل هذا من المنعان والمحرم ولا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل عين ألف راء فضيلة الشيخ بأنه جامع زوجته قبل أذان الفجر في رمضان، ولكنه يقول لم يغتسل إلا بعد الفجر بحوالي ساعة، وهذا تكرر منه أكثر من مرة نظرا لوجود أولاده، وخشي أن يلاحظ هذا فانتظر إلى أن يناموا جميعا. فوجهوني، يقول هل في عملي هذا إثم وما هي الكفارة؟
ما في كفارة ولا عليك. المهم إذا كان الجماع وقع قبل طلوع الفجر، إنما اللي بقي عليه الاغتسال، ما اغتسل إلا بعد الفجر فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحصل منه هذا هو بنفسه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن هذا لا بأس به، لكن المهم أنه ما يأخر صلاة الجماعة، لأنه لا أخره للوقت هذا معناه أنه ما حضر الجماعة. ثم أيضا يخشى من تأخيره أنه مثلا تطلع الشمس وما يصح الوقت وترك العمد، تركنا صلاة في الوقت عمد. المهم أنه يحرص لو تغتسل بعد طلوع الفجر، لكن يحرص على حضور الجماعة ويحرص على الصلاة في أول وقتها ولا يتساهل فيه. أما كونه طلع الفجر وهو عليه جنابة ولم يغتسل فهذا لا يضره. كذلك المرأة الحائض نفس الشيء، لو انقطع حيضها قبيل الفجر ولا يمديها تغتسل وتصلي وذهبت إلى السحور وتسحرت وصبرت حتى يطلع الفجر فلا بأس، فالصيام صحيح وتغتسل وتصلي الفجر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عز الدين من المغرب العربي يقول فضيلة الشيخ، تاجر أخذ من مال الناس بغير حق بكذب واحتيال، وعند توبته ندم على ما فعل، ولكنه لا يعرف قيمة المال الذي أخذه بغير حق، ولا يعرف أيضا أصحاب هذا المال، فهل تكفيه التوبة وماذا يجب عليه؟
التوبة واجبة عليه ما في شك، ولكنه يجب عليه أن يرد ما أخذ لأصحابها إذا كان يعلم ذلك. كل واحد أخذ منه رجعوا عليه، ما تصح توبته إلا بإعادة المبالغ إلى أهلها. أما أنه يتوب ويستحل المال ويأكل المال وهو مال حرام ما يكفي هذا، لا إلا إذا عجز ما يدري كم أخذ ولا يعرف أصحابه أو لا يستطيع، فهذا يخرج المال الذي استولى عليه استحوذ عليه واستولى عليه، يخرجه ويتصدق به على نية أصحابه، والأجر يعود إلى أهله ويتوب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل توبته. لكن كونه مثلا أخذ من الناس معترف به بأنه أخذها من غير حلها ثم يقول بيتوب بس ولا المال، لازم تخرج هالمال، والواجب عليك تسلمه إلى أهله. فإذا عجزت عن ذلك إما بعدم علمك أو ما تدري وش مقداره، فوزعه على الفقراء والمساكين، وبهذا تبرأ ذمتك ويقبل الله سبحانه وتعالى توبتك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول ترك شخص الصلاة زمنا ثم عاد إلى الصلاة، هل يقضي ما تركه؟
ما يقضي ما تركه، لأنه حينما ترك الصلاة قد كفر. النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والكافر ما يقبل منه شيء. فلكن الذي عليه الآن أنه يتوب إلى الله توبة نصوح ويحافظ على الصلوات في المستقبل ويكثر من النوافل لعله يسدد ما ترك من الصلوات السابقة، يكثرها نوافل. أما الفرض لا، ما يقضيها، لأنه حينما تركها قد كفر، والكافر لو صلىها ما تقبل منه وهو كافر. المهم النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاللي ترك الصلاة مدة طويلة وهو بالغ وهو رجل فوق سن البلوغ، فهذا ما عليه إن شاء الله قضاء الصلوات، لكن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من النوافل إن شاء الله استدراكا لما فاته.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل بأنني أعمل مع والدي في التجارة منذ أكثر من 8 سنوات، وعندما نبيع السلعة لا تظهر الفائدة أبدا دائما، رغم أننا نبيع السلعة بربح معين ولا بأس به، وإذا طلبت منه العمل وحدي كانت الكارثة، ما حكم أن أعمل معه وآخذ مبلغ محددا دون علمه؟
دون علمه؟
إيه نعم.
لا ما يجوز، ما دمت أنك عند والدك فلا بد أن تعمل والدك وتبر بوالدك وتعمل النصح مع والدك، والنصح أيضا مع المشترين منك أو اللي تبيع عليهم أو تشتري منهم، أن تأمر النصح، هذا الواجب عليك. أما الوالد فأنت يلزمك طاعته وتأمل معه ولا تلزمه شيء يدفعه لك، لكنك بالتي هي أحسن تطلب منه طلب فلا بأس بذلك. أما تأخذ شيء بدون علمه لا، هذا ما يجوز.
أحسن الله إليكم هذا السائل الذي رمز لاسمه براء، يقول: أنا شاب عمري 26 عام، أعرف ديني لكنني ارتكبت أخطاء كثيرة، لعل من أهمها التراخي في أداء الصلاة، والآن تبت إلى الله، ماذا أفعل كي يغفر الله لي هذه الذنوب وهذه الصلوات الفائتة؟
ما شاء الله ما شاء الله. إذا كنت الحمد لله على هذا العزم وهذا الندم، هذه هي التوبة.
الحمد لله.
فأنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتكرر التوبة وتستذكر ذنوبك وتسأل الله المغفرة سبحانه وتعالى، ولا عليك إلا هذا، هذا الذي عليك هو التوبة إلى الله. لكنك ينبغي لك إذا كانت مثلا قصر في الصلاة أن تكثر من نوافل العبادة في الصلاة، تكثر من النافلة في الصلاة، لأنها ترقع ما سبق لك، ما سبق منك من التقصير فيها، وتكثر كذلك إذا كان نفس الشيء عبادات أخرى من صيام أو زكاة أو غير ذلك، فتكثر منها من النوافلها، تؤدي الفرض وتزيد على ذلك نوافل، فإن شاء الله تعالى هذا خير لك. وما دامت أنك الحمد لله تتوب، التوبة تجوب ما قبلها، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أعظم الذنوب على الإطلاق، وذكر أن المرء إذا تاب منها إن الله يتوب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مهنا أعظم من القتل، ولا هنا أعظم من الزنا والعياذ بالله، ولا هنا أعظم من قتل النفس، وما ذلك أن الله سبحانه يقول: إلى تاب يقبل يبدل الله سيئات. فأنت إذا ولله الحمد تب التوبة النصوح أكثر من النوافل، وتشوف أن تفرطت فيها وقصرت فيها من صيام أو صلاة، تكثر من نوافلها، وتوبك هذه إن شاء الله تعالى النبي يقول: التوبة تجب ما قبلها. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة أم بدر من خميس مشيط بأنها استخدمت اللولب لمدة 6 سنوات وقامت بإخراجه، حيث أنها لم تحمل لمدة 7 سنوات، علما تقول بأن الابن 7 والـ8 لديه تعويق في النطق ولا تريد أن تحمل، وكذلك زوجي لا يريد أطفال خوفا من الإعاقة، حيث يبلغ عمر هذه المرأة 42 سنة وعندي ألم في الظهر والأعضاء كلها تعبانة. تقول: الزوج عمره 60 سنة، وتقول: بعد اللولب استخدمت إبر لمنع الحمل وسببت لي نزيف لمدة 20 يوم، وهي ما تسمى بالاستحاضة، هل يجوز لها الصلاة ومس القرآن في مثل هذه الأيام؟
نعم، الاستحاضة يجب عليها أن تؤدي الصلوات، إنما الذي تسقط عنه الصلاة هو الحيض نفسه. ما إذا كان هذا مثلا تعرف أن هذه استحاضة، وربما تعرف أن له سبب أيضا، السبب الذي جعل الدم يخرج منها، فالمستحاضة يلزمها الصلاة، يلزمها الصلاة وتغتسل وتنظف وتصلي. وإذا شق عليها الصلاة في كل وقت يجوز لها الجمع، أنها مثلا تغتسل وتصلي الظهر والعصر جمعا، أو تأخرها إلى العصر، تغتسل وتصلي العصر وتصلي الظهر والعصر، وكذلك تغتسل المغرب والعشاء والفجر، كذلك إن أرادت أن تجمع بين المغرب والعشاء فيجوز لها ذلك، يجوز لها الجمع من أجل المشقة اللي عليها، لكن الصلاة تجب عليها، لا بد أن تؤديها. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة، قال: إذا كان يشق عليك هذا فاجمعي بين الصلاتين اللي تجمع الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، فيجوز لها ذلك الجمع. نعم.
أحسن الله إليكم. الجبلي أحمد من السودان كتب بأسلوبه الخاص، يقول بأنه أدى عمره ولكنه في السعي في الشوط الأخير لم يكمل هذا الشوط جهلا منه، ماذا عليه الآن؟
الموضوع السعي بعض العلماء يرى أنه ركن، وهذا وأنه من شرطه يكون سبعة أشواط، فهذا الآن ما سعى إلا ستة أشواط لأنه يقول ترك الشوط الأخير. نعم
نعم يا شيخ.
إيه نعم، فهذا لا بد منه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول أن السعي أصلا ما هو ركن، واجب من الواجبات، والواجب يجب رتم. وبعض العلماء أيضا يقول المهم شرط السبعة، لكن الصحيح أنها السبعة شرط وأنه ركن من أركان الحج، ولكن نظرا إلى هذا مضى عليه مدة وقد يشك عليهم، فهذا إن شاء الله إذا ذبح هديا وبعثه إلى فقراء مكة فإن شاء الله يكفيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أنا لا أعرف شيء عن الحج وعازم إن شاء الله السنة القادمة على الحج، فما هي الأمور التي يجب أن نأخذ بها؟
الأولى لك إنك تصحب من الناس الذي سبق الحج
طيب،
وعارفين المناسك وتقتدي بهم، لأنك لو أخبرناك مثلا بالواجبات من أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج وما في ذلك ربما أنك تنسى، ولكنك الأولى أنك تشوف لك رفقة من الناس الطيبين أسيما طلبة العلم، ترافق لك طالب علم وتحج معه وإن شاء الله تعالى تقتدي به، فهذا هو أولى ما يلك وهذا الذي ينبغي لك وتقتدي به إن شاء الله تعالى، وهم يدلونك على الصواب. أما أنت حتى لو أخذت معك منسك لو ما تستطيع أنك تنفذه على وجهه، فهذا الأولى أنك تصحب من الناس الذين سبق لهم الحج، ولا سيما إذا كانوا طلبة علم فهذا أولى.
جزاك
الله لك التوفيق إن شاء الله.
اللهم أمين. أيضا يسأل عن التيمم، يقول: وما صفته؟ وهل أصلي به النوافل والفريضة بتيمم واحد؟
التيمم
نعم.
التيمم صفته مثل ما كان النبي مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام، التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، يضرب الصعيد الطيب التراب الطاهر الذي له غبار، أما الرمل وما الرمل لكن الشيء اللي إذا ضربته بيديك يظهر له غبار، فتضرب بيديك وتمسح وجهك، ثم تضرب الثاني وتمسح على ظاهر الكف اليمين ثم على ظاهر الكف اليسار، هذا هو التيمم. وإن اكتفيت بضربة واحدة، ضربت الأرض ضربة واحدة ومسحك وجهك مثلا بصابعك ثم الغبار اللي على الراحتين تمسح بكل يد واحدة، فهذا أيضا يكفي ضربة واحدة، ولكن ضربتان أولى وأقرب إلى أنك ما يحصل عليك فيها إن شاء الله خلل أو كذا. هذا والصلاة بالنسبة لقوله صلاة الفرض نعم تصلي به فرض وتصلي بها أيضا النوافل، ولو تيممت أيضا للفرض على الصحيح من أقوال العلماء لو تيممت تتسنن بيجوز لك تصلي بها الفريضة إن شاء الله، وإن كان بعض العلماء يقول لا إن الماء إذا تيممت للنفل ما يكفي لازم تيمم فرض، فإن تيممت للنفل وتيممت للفرض فهذا أحسن وخروج من الخلاف، لكن لو تيممت ولو للنافلة فتتصلي به ما شئت من فروض ومن نوافل، لأن الصحيح أن التيمم بدل الماء كمثل ما تعمل بالماء، هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوال العلماء.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة السائل السوداني ومقيم بالقصيم، يقول: فضيلة الشيخ محمد السبيل، اشتريت ذهبا لزوجتي من مالي الخاص، وبعد فترة من الزمن حصلت لي ظروف وحاجة فأخذت منها الذهب وتم الاتفاق على أن أستفيد منه ثم أرد هذا الذهب لها مرة أخرى ويكون أجود زيادة على ذلك، ولكن قبل أن يتحقق العهد وأرد لها الذهب حصل خلاف بيننا وحصل الطلاق لأن الزعل موجود والنفوس غير طيبة، وأنا أريد أن أبرئ ذمتي، ماذا أفعل مأجورين؟
والواجب عليك أن تبعث لها ما وعدتها به، أنت وعدتها به كامل تبعث لها، فإن قبلوه منك فالحمد لله، وإذا ردوه عليك فلا عليك في هذا، إذا ردوه هم من أنفسهم ولم يقبلوه، لكن إن كان ردهم وعدم قبولهم بسبب أنك أنت نقصته وكذا لا عطهم إياه كامل، وإذا ما قبلوه منك ورجعوه عليك فلا بيتك ما في مانع.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. رسالة أخرى وصلت من مستمع البرنامج يقول: ما معنى كلمة التوحيد وما هي شروطها وكيف يكون المسلم معتقدا لمعناها دون التعرض للاختبار والامتحان؟
كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص هي قول لا إله إلا الله. هذه لا إله إلا الله من أعظم الذكر ومن أفضل الذكر، والتي إذا قالها الرجل دخل في الإسلام، وإذا امتنع من قولها حكم عليه بالكفر. فالحسن كلمة لا إله إلا الله هذه من أعظم الذكر، ولذلك موسى عليه السلام قال يا ربي، كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال له سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، هذا يخصهم شيء آخر، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رجحت لا إله إلا الله ترجح بالسماوات السبع وبالأراضين السبع، فهذا يدل على فضلها. وموسى عليه السلام طلب أن الله سبحانه وتعالى يخصه بذكر يكون خاص، فأخبر بما هناك أفضل من كلمة لا إله إلا الله، لأنها معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد، قال لا إله، ما هناك إله، ما هناك إله أبدا، ثم قال إلا الله، أثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. فلا إله لا مثل ما يعرفونها العلماء لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح، وإلا أداة حصر، إلا الله هذه، وخبر لا إله اسمها إله مبني مع الفتح، وخبرها لا إله حق، ثم قلت إلا الله يعني حق، إلا الله الله بدلا من حق، فليس هناك إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. وإلا فالآلهة كثيرة لكنها آلهتهم باطلة، يعبدون الأصنام، يعبدون القبور، متخذين آلهة من دون الله لكنها آلهتهم باطلة، فلا إله، فلا هناك إله حق إلا الله وحده لا شريك له. فهذه الكلمة من أفضل الأعمال ومن أفضل الذكر، والإنسان من قالها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك أصلوا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فكل هذا لا إله إلا الله هذه من أفضل الذكر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أسافر أحيانا من المدينة بعد صلاة المغرب قاصدا مكة المكرمة، وأؤخر صلاة العشاء حتى أصل إلى سكني في مكة بغية الأجر والمثوبة في تأخير الصلاة، فهل أقصر الصلاة أم أقوم بالإتمام؟
لا، إذا خرجت مسافر وأتيت ووصلت إلى بلدك، نعم، إن صليت في الطريق تقصرها، لكن مثلا أجلتها حتى تدخل مكة ووصلت بيتك فأنت تصليها كاملة، لأنك الآن ما أنت مسافر، وإنما القصر الصلاة للمسافر، فأنت الآن انتهى سفرك وتكمل الصلاة فتصليها أربعة. نعم،
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء المبارك، وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد الحربي من الإذاعة الخارجية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.